تعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى عليه السلام بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى كقوله لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة عجب من وجود الولد بعد الكبر، قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعلمنا أن سورة آل عمران تميل إلى البسط، ومع البسط هنالك إيجاز في إعجاز. الناظر في هذا السياق يعلم علم اليقين أن هذا السياق إنما سيق من أجل المقدمات التي ستتكلم عنها سورة آل عمران، وقد خصت سورة آل عمران قصة عيسى وميلاد عيسى، وأن عيسى عبد وليس بإله، وأن فيه من صفات العبودية للألوهية ما الله به عليم. ولذا لما رأى زكريا مريم أم عيسى وقد نشأت في ريعان شبابها، أو قل لما درجت فكبرت، فرأى تبتلها وانقطاعها وكان قد كفلها، فحركت عنده الولد وقد كبر، والكبير يحتاج للولد، وأكثر ما يتعلق الإنسان بالولد لما يبدأ الولد يفهم ويخدم ويذهب ويجيء، فهذه أكبر فترة الوالد يتعلق بولده، وهي الفترة التي امتحن الله تعالى فيها إبراهيم لما أمره بأن يذبح إسماعيل، لما بدأ يتكلم ويذهب ويجيء في الفترة الصعبة هذه، حركت رؤية مريم ثم رؤية إلطاف الله بها، وأن الله قد خصها وأعطاها وأكرمها، وأن الله رباها تربية عجيبة. ولم يكن له لزكريا دور إلا الذي شاءه الله، أن يكون هو وولده يحيى إرهاص ومقدمات تظهر في الأمة، وتظهر ظهور العيان وما بقيت في النفس داخله. تأمل معي الآيات، فالله عز وجل يقول: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يشخص لك الحادثة، تظهر لك كأنك تتخيلها، ليست أمور داخلية. ثم الله جل في علاه بين هذا الولد فذكر اسمه، وذكره بأربع صفات، وجعل الصفة الأولى في هذا الولد، فقال الله عز وجل: مصدقا بكلمة من الله، مصدق بعيسى. عيسى لم يولد، لم أمه بعد في ريعان الصبا، بدأت تدرج أمه. والله عز وجل لما رأى والأنبياء والحكماء والنبهاء من الخلق حكمتهم، ضالتهم الحكمة، يتلمسون ما حولهم ويستفيدون مما حولهم، فلما رأى مريم ورآها تتبتل، ورأى أن الله قد أكرمها بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فقال لها: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولما يشعر الإنسان ويسمع إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مباشرة، هذا يفتح له باب النقص الذي عنده والشيء الذي يحبه. فتذكر زكريا أن الله عز وجل يرزق من يشاء مع أنه نبي وهي صبية، مع أنها في كفالته، إلا أنها فتحت عليه باب خير، وأن زكريا تلمس هذه الضالة، هذه الحكمة، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال الله عز وجل، فسأل الله عز وجل الولد فنادته الملائكة وهو قائم، ما قال وهو يصلي، قال وهو قائم يصلي. هذه قائم لها تفصيل ولها تطويل درجت عليه سورة آل عمران، ثم لبيان هذا الحادثة وهو يصلي في المحراب. وقلنا المحراب مكان العبادة، وإياك أن تظن أن المحراب هذا المكان المجوف، وإنما هو مكان العبادة. قام يصلي في المكان الذي هي تصلي فيه في مسجدها مباشرة، قام يصلي، ثم مباشرة جاءته البشارة فنادته الملائكة. الملائكة جمع، أرسل الله وفدا من الملائكة. قلنا قرأ الكسائي وخلف قرأوا فناداه الملائكة، فالذي ناداه واحد وهو جبريل، الذي ناداه وهو قائم واحد، لكن الذي تولى مهمة المنادات جبريل، وكان معه غيره. ولذا القراءة الكافة فنادته الملائكة على الجمع، وقراءة خلف والكسائي فناداه الملائكة على الإفراد، أي الذي تولى واحد وهو قام بمهمة إبلاغ وأن الله قد أرسل جمعا من الملائكة. هذا الاحتفاء والاحتفال بهذا الموقف، بهذه المناداة، بمجرد الدعاء، ثم هي بمجرد الدعاء كذلك الله عز وجل أكرمها برزق من عنده، إشارة إلى أن الدعاء متى شاء الله أن يقع الشيء فإن الأسباب تتعطل. وهي أشارت لذلك بقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وما ولادة عيسى عليه السلام إلا تعطيل للأسباب، ولكن ضاقت العقول به فظنوا أنه إله. هي الأمر المشترك في كل هذه القصص أن الأسباب تعطلت، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي رزق من يرزق بغير حساب. قال مصدقا بكلمة من الله، قلنا هذا بداية لإيش؟ إرهاص بحدث عظيم وهو عيسى عليه السلام، بكلمة من الله عيسى عليه السلام. ثم قال وسيدا، فالسيد هو صاحب الرفعة وصاحب التقدم الذي اجتمعت فيه الخصال الحميدة، وقدمه غيره للخصال الذي قد أجمع الناس عليها. هو سيد وهو صغير، لأن الله عز وجل يقول وآتيناه الحكم صبيا، فآتى الله عز وجل هذا النبي الكريم يحيى الحكم وهو صبي وهو صغير، أتاه السيادة، هذا الصفة الثانية هو سيد. ثم الصفة الثالثة حصورا، قالوا الحصور الذي لا ذكر له، وقالوا الذي لا ماء له، وقالوا الذي ذكره كهلبة الثوب، وقالوا، وهذا ليس بصحيح، عصمه الله عز وجل من فتنة النساء، فهو بطبعه لا يميل إليهن، فقد حصنه الله عز وجل من هذه الفتنة الشديدة على الناس. لا يفتن بالنساء، لكنه فحل يستطيع أن يأتي النساء. وفي قول والده زكريا، هب لي، في قوله في دعائه لربه عز وجل هب لي من لدنك ذرية طيبة، إشارة إلى أنه لم يطلب الولد فقط، طلب الذرية، والذرية الولد وولد الولد، فهذا الولد قادر على أتيان النساء، فليس الحصور هو الذي لا يقدر على أتيان النساء. ثم قال في الصفة الرابعة ونبيا من الصالحين، انظر معي كيف استجاب الله له، وأن الله عز وجل سمى ولده قبل أن يكون، بل قبل أن تحمل زوجته سمى ولده، وذكر هذه الصفات الأربع، وتأمل معي مرة أخرى قوله سبحانه: ونبيا من الصالحين. ونبيا من الصالحين، ماذا نستفيد من هذه؟ ونبيا من الصالحين، أولا هو دعا قال ذرية طيبة، فالله أكرمه، أعطاه ما يريد وزيادة. الله عز وجل أعطاه ما يريد وزيادة، فأعطاه ذرية طيبة، وبلغت هذه الطيبة الذروة، فكان من الصالحين بل كان نبيا. في الآية إشارة إلى أنه نبي، ويكون إبان وجوده وبعثته لما يكبر رسول، هو يدعو لشريعته. ما الفرق بين النبي والرسول؟ كلاهما مرسل من عند الله، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل، بمعنى أن النبي مأمور بتبليغ الدين، لكن الرسول له شريعة مستقلة، والنبي يدعو لشريعة ذاك الرسول. هو نبي، هو نبي. ماذا تفهم من هو نبي؟ أن في إبان بعثته رسول، في إبان بعثته رسول. وهذا الرسول من هو؟ الذي قد صدق به فنال أجر التصديق بعيسى قبل أن يخلق. وهذه هبة من الله عز وجل، الله عز وجل يخص بها من يشاء، كما خص خديجة وأبا بكر بالتصديق بمحمد في الآخرين، خص يحيى بالتصديق بعيسى في الأولين، قال: ونبيا من الصالحين. إشارة إلى أن للنبوة موطنا، وإلى أن لاختيارها موضعا، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء. فالنبوة ليست عرض، ليست عرضا، والنبوة لا يمكن أن تؤتى لدعي، ولا يمكن أن تؤتى إلا لطيب. فالنبوة فيها من الصفات الحقيقية والصفات الطيبة على وجه يكون فيها اختصاص من الله سبحانه. بعض المذاهب العقدية الردية يقول النبوة عرض، والله يعطي النبوة لمن يشاء، وقد يبعث الله النبي من قد تكون النبوة في دعي وفي كاذب، ثم الله عز وجل يعطيه النبوة ثم يعصمه، والأمر ليس كذلك. النبوة الله عز وجل يختار موضعها، والله سبحانه وتعالى يخص بها من خلقه وخلق فيه استعدادا خلقيا وصفات ذاتية موجودة فيه، لقوله سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا الذرية الطيبة دعاء والده زكريا لما دعا بالذرية الطيبة، الله عز وجل أعطاه ما يريد وزيادة، فكانت ذروة الذرية الطيبة أن يكون هذا الولد قال: ونبيا من الصالحين. لو أن المسألة مسألة رجل عقيم سأل ربه أن يأتيه الولد ثم أوتي الولد، أمر يقع في قدرة الله، وقد تتكرر هذه الحادثة، قد يعجز الطب في كثير من الأحايين عن التفسير، يقف الطب عاجزا عن تفسير بعض حالات الشفاء، ويقف الطب عاجزا عن تفسير بعض حالات الحمل. لي قريب رزق الولد بعد أكثر من 30 سنة من زواجه، ولم يتزوج غير زوجته. الله جل في علاه يرزق من يشاء بغير حساب، لكن هذه القصة فيها تفصيل ولها مراد، ومرادها الإرهاص، الإرهاصات. انظر معي، إن لم نفهم القصة من سياقها الذي جاءت فيه قد نستشكل بعض الأشياء. نسمع الآية التي بعدها واسأل نفسك وأن تسمع، هل هذا الكلام الذي قاله زكريا هو اعتراض، هو شك في قدرة الله، أم أن لهذا الكلام مغزى أراده الله؟ ولا سيما أن سورة آل عمران كما قلنا فيها التطويل والبسط، بسط المعاني. نسمع الآية التي بعدها.
قال الله تعالى،
قال ربي
أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. قال رب اجعل لي آية، أي علامة.
قبل اجعل لي آية، هذه الآية، موقع هذه الآية، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الآية تظهر شيئا، وموقع إظهارها كموقع وهو قائم في الآية التي قبلها. الله عز وجل ألهم زكريا أن يسأل، هو متلهف على الولد، والشيء الذي يرى ويحس ليس كالشيء الذي يبقى في النفس. فالله عز وجل المناجاة، وكما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال إذ نادى ربه نداء خفية، ومع هذا الله أبرز ذاك الموقف النداء الخفي، فقال وهو قائم يصلي في المحراب. هذا ليس اعتراضا من يحيى على الله، وهو نبي كريم من أنبياء الله، فهو لا يعترض، لكن هي آية الله عز وجل ألهمه أن يتكلم ما في نفسه، متلهف يريد أن يتحقق الآية ويتعجل في تحقيقها. وهذا يتضمن إبراز الآية وإشهارها وإظهارها حتى تعم الآية أكبر عدد، فتصل لأكبر عدد من الناس، فطلب من الله عز وجل أن يكون له آية، كل من يشاهده يشاهد هذه الآية. وهذه الآية تتضمن أيضا أنه يا رب متى هذه الآية، من شدة لهفته ولوعته. والله يريد من هذا إظهار هذا الأمر بين الناس، وكأن وراء هذا إعجاز في إعجاز، فكأن الله عز وجل يريد أن يقول يا من بلغكم خبر زكريا وأن الله عز وجل قد رزقه ولدا وكان شيخا كبيرا، تأمل معي الآية، قال وقد بلغني الكبر، ولم يقل قد بلغت الكبر، فالكبر هو الذي قد لاحقه، وهو الذي قد أحاط به، وهو الذي قد أصابه وعانى منه الآلام والأسقام والضعف، فليس الشاب كالكبير. فالكبر هو الذي قد بلغه، قد وقد بلغني الكبر. ثم المرأة عاقر، ليست فقط كبيرة، يعني هي الآية من ثلاثة وجوه، هذه الآية فيها معجزات من ثلاثة وجوه. وبلغه الكبر، أحاطت به الأمراض والأسقام والآلام، المرأة عاقر والمرأة كبيرة، عاقر وكبيرة. فالولد قال هو مصدق بالخبر، ولكنه يعجب من حاله ويعجب من حال زوجه. ولذا قال ربي أن يكون لي ولد، كيف يكون لي ولد؟ وإياك أن تظن أن هنا بمعنى أين، من أين لي الولد. هو ما كذب آيات الله، وإنما هو يريد أن تظهر هذه الآية وأن تبرز وأن تبلغ الناس كلهم، وهو متلهف مستعجل عليها. فأخبره الله عز وجل أنه سيعطيه الولد، فهو يتعجب من حاله ومن حال امرأته. ولذا كانت الجملة حالية، صدرت بواو الحال في قوله وقد بلغني الكبر، هذه الواو وقد واو الحال، واو الحالية، قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. تأمل معي، قال كذلك، ما قال يفعل الله ما يشاء، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا أمر خالص من الله سبحانه وتعالى، الأسباب معطلة، لا سيما أن المخاطبين من بقايا بني إسرائيل كما تبين معنا مفصلا في مواقف عديدة في سورة البقرة، أنهم لا يؤمنون بالغيب، وأنهم لا يؤمنون إلا بالمادة والأسباب المشاهدة. فهذه الأسباب تعطلت، فقال كذلك الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. تأمل معي، يرزق من يشاء بغير حساب، الله يفعل ما يشاء. إرهاص لعمل لآية من آيات الله العظيمة، أعظم من هذه الآيات، مقدمات بين كل حدث جلل، بين يديه مقدمات. فهذه الآيات مقدمات لإخبار عن قصة ميلاد عيسى عليه السلام، وأن ميلاد عيسى عليه السلام إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال وامرأتي عاقر، عاقر تقال الذكر والأنثى، يقال امرأة عاقر ويقال رجل عاقر. قال كذلك يفعل الله ما يشاء، هذا فوق الأسباب في قانون الله في خلقه سبحانه. نسمع الآية، والآية فيها أيضا فيها بسط، لكن أيضا فيها إعجاز في إيجاز. نسمع الكلام على الآية، وهي الآية الأخيرة من الآيات التي معنا. نعم.
قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني.
إذن هو مستعجل ويريد آية، متى الولد يأتي؟ هو مصدق لكن هو متعجب، متعجب ومستعجل، أريد آية. نعم.
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح. ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى.
أو عن أول سورة مريم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. مجرد ما خرج من المحراب، هذا كله أصبح في مناجاة في وقت قصير جدا، لكن الآية هي فعلا آية وهي معجزة، وهي التي تظهر أشياء. نتأمل الآية، قال رب اجعل، أراد أن يعلم لشدة تلهفه وحبه للولد، أراد أن يعلم متى تبدأ هذه الآية. العادة متى يكون الولد؟ العادة في سنة الله في الكون الولد يكون بوضع في وقت معلوم بقانون معلوم لله عز وجل، وكما يقولون اليوم في الطب بتلقيح بويضة وسقوط البويضة في الرحم وثباتها في الرحم، هكذا تكون عادة الله سنة الله عز وجل في الولد. قال يا رب اجعل لي آية. متى آية الآية التي وعدتني بها متى تكون؟ ولدي متى يكون؟ المفسرون هنا لهم اتجاهان. الاتجاه الأول الذي مال إليه ابن كثير وهو مخبأ وراء السطور، الاتجاه الأول أن آياتك لما أنت لا تستطيع الكلام، أنت لما تقهر على عذب الكلام والمطلوب منك تخرج لقومك ويحبس لسانك، ولا حينئذ لا تكلم الناس إلا رمزا، والمراد بالرمز الإشارة باليد الإشارة بالرأس كحال الذي لا يتكلم. وأصل الرمز في العربية التحرك، تحريك الشيء يسمى رمزة، ولذا يقال ارتمز أي تحرك. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو الذي إليه أميل، أنك متى سكت وخرجت على قومك وسكت ولم تتكلم مدة 3 أيام يبدأ الحمل، تبدأ الآية يأتيك الولد. لو أننا تأملنا الآيات الواردة في القرآن سواء في آل عمران أو في مريم، وبحثنا أنه هل انعقد لسانه، هل فقدت إرادته عند الكلام، ما نجد أي إشارة لهذا. طب هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن أن الولد آتاه الله عز وجل بمحض قدرته. يعني الفرق بين زوجة زكريا ومريم فقط أن زوجة زكريا لها باع الحي، لكن ما فعل الفعل الذي يأتي به الولد، ما فعل شيئا، هو شيخ كبير ما استطاع أن يفعل شيئا، لكن هي آية. ومثل زكريا يعلم أن آية عيسى كآية زوجته، لا فرق. يعني أنت يا زكريا متى سكت بمشيئتك وإرادتك؟ أي وقت شئت تسكت 3 أيام ولا تكلم الناس إلا رمزا يأتيك الولد. إيش المعنى؟ ماذا يتضمن هذا؟ بسط، هذا شأن سورة آل عمران، بسط. وراء البسط شيء مخبأ، الشيء المخبأ أنت تدبر وافهم، أنت تدبر وافهم. قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة، أنت متى شئت جاءك الولد، أنت اسكت 3 أيام ما تكلم الناس إلا رمزة يأتيك الولد. إيش المعنى؟ إن الولد ما جاء من وطن، العادة في الولد يأتي من وطن، الولد ما جاء من وطن، وإنما الولد جاء آية خالصة من الله. إذن أصبح ما الفرق بين مجيء ابني الخالة يحيى وعيسى، لا فرق، إنما هو أمر مرده إلى الله عز وجل. ولذا قال في الآية التي قبلها قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ولم يقل كذلك يفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء شيء، والله يفعل ما يشاء شيء. الله يفعل ما يشاء، الله المتفرد. أما تقول يفعل الله ما يشاء وفق السنة المعتادة، الله يفعل، يفعل الله ما يشاء، لكن الله يفعل ما يشاء تعطلت السنة. الله يفعل ما يشاء، الأمر خالص لله، الأمر خالص لله. إذن الميل كما مال ابن كثير، ماذا يقول ابن كثير؟ قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة، قال إشارة، أي إشارة لا تستطيع النطق. من أين؟ يعني لو أننا طلبنا الدليل الآيات أين فيها أنه لا يستطيع النطق؟ ما فيه، ما في، ما في أبدا أي إشارة. حتى الإشارات اللغوية وإشارات المقام والإرهاصات والسياق يقضي أنه يستطيع، ويقضي أنه متى سكت ثلاثة أيام ولم يكلم الناس إلا رمزا فإن الله عز وجل يرزق الولد. ثم قال الله عز وجل له واذكر ربك كثيرا. هل في صلة بين الذكر والولد؟ جاء رجل الحسن بن علي كما عند ابن مردوي فشكى له الفقر فقال عليك بالاستغفار، فجاءه آخر فشكى له العقم، شكى له أنه ليس عنده ولد، قال فعليك بالاستغفار. فسئل هذا يشكو الفقر وهذا يشكو الولد وأن تقول عليك بالاستغفار عليك بالاستغفار، فقال رضي الله تعالى عنه أما سمعتم قول الله عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. وهذا دواء الفقر وبنين، ويمددكم بأموال وبنين. وهذا دواء الثاني الذي شكى العقم عدم الولد. فالاستغفار والذكر له أثر في الرزق وله أثر على الولد. ثم من أكرمه الله عز وجل بشيء ما كان يطمح فيه وخصه الله عز وجل بعطية من عنده، قال هب لي منذ البداية، يعرف نفسه. نعود الآن لنربط بين الآية وبين الدعاء، قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. قلنا ما معناها؟ أعطني عطاء كريما لا يوجد له في إرادة لي، أعطني عطاء كريما لا سبب له إلا إرادتك، ولا باعث عليه إلا رحمتك. هو يعلم نفسه، يريد من الله هبة عطية، يريد من الله هبة وعطية، هبة وعطية. فهو يعرف نفسه، يعرف حاله، زوجته عاقر وهو كبير ولا يقدر أن يأتي أهله ولا أن يأتي زوجته، فأراد الولد منة وهبة وعطية خالصة من الله عز وجل. إذا الله أكرمه فرد أمر الولد متى يكون؟ إليه. أنت اسكت ثلاث أيام خاطب الناس رمزا يأتيك الولد، أما أن يقال عقد لسانه إلى آخره فأنا أرى أن هذا الاتجاه اتجاه يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، السياق والمقام والسؤال والقرائن كلها التي تحتف بالصورة لا تساعد علي، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ما هو العشي؟ العشي من زوال الشمس إلى منتصف الليل أو إلى أن تغيب الشمس على قولي. العشي من زوال الشمس من الظهر إلى غروبها أو إلى منتصف الليل، والإبكار الوقت الذي نحن فيه الآن. الإبكار، بداية الإبكار نحن الآن من طلوع الشمس إلى وقت الضحى، من أول طلوع الشمس، يعني الآن طلعت الشمس، من أول طلوع الشمس إلى اشتداد الشمس إلى وقت الضحى، هذا هو الإبكار. فسبح في هذين الوقتين، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء، والعاقل يعني يحرص على هذين الوقتين ويذكر ربه في أطراف النهار. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، نسأله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم. نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله يوم السبت وغدا درس السؤال والجواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.